تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قريب، يعني دابة أبي طلحة قريبة من دابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا، يعني أهل خيبر هم اليهود بمكاتلهم ومساحيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم في أول النهار الصباح، خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم يشتغلون في حروثهم ومزارعهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس، الخميس الجيش، يعني بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم الدعوة مرة أخرى، لأن الدعوة قد بلغت، فمن بلغت الدعوة فإنه لا يجب إبلاغه مرة أخرى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم فيه هنا في بعض حصون خيبر هنا، ولم يعلمهم ولم يدعهم مرة أخرى. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراعيهم ونساءهم، لأن الدعوة قد بلغت، دعوة الإسلام بلغتهم، فأغار عليهم وهم غارون غافلون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراعيهم. وهنا في بعض حصون خيبر أغار عليهم ولم يبلغهم، وفي بعض الحصون يأمر بدعوتهم مرة أخرى من باب الاستحباب، كما في فتح علي رضي الله عنه لبعض حصون خيبر، لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرمد يشكو عينيه، فتفل النبي في عينيه فبرأ كلمهم به وجع وأعطاه الراية، قال انفذ على رسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه دعوة مرة ثانية، إذا فالدعوة بلغتهم، الدعوة الأولى واجبة والثانية مستحبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من بلغت الدعوة أحيانا يدعوه مرة أخرى كما في قول علي ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأحيانا لا يدعوهم كما في بعض حصون خيبر هنا، أغار عليهم وبغتهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس، الجيش يعني. وكذلك غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسطع على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم لأنهم بلغتهم الدعوة. فدعوتهم مرة أخرى مستحبة وليست واجبة. قال أنس وإن قدم تمس قدمي بكسر ميم لأنه مفرد مضاف إلى المتكلم، وفيه مشروعية التكبير عند رؤية ما يتعجب منه، ولهذا قال كبر من الله أكبر الله أكبر، خلافا لما يفعله بعض الناس في هذا الزمن من التصفيق، إذا عجبهم شيء صفروا صفير تصفيق، هذا من أخلاق المشركين. قال تعالى وما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصفيق، المكاء الصفير والتصفيق التصفيق. المشروع للمسلم إذا رأى شيئا عجيبا الله أكبر الله أكبر، أو يسبح سبحان الله سبحان الله كما قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن، الله أكبر الله أكبر. خربت خيبر، يعني خربت حيث لم يستجيب أهلها إلى الإسلام ولم يقولوا هدى الله، لما لم يستجيبوا إلى الإسلام ولم يقولوا هدى الله خربت. فزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارها وفتح عنوة، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني الذين أنذروا ولم يستجيبوا ساء صباحهم. نعم نعم، والله ما يجوز التشبه بالمشركين، النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ ابن تيمية أقل أحواله التحريم، وإلا فظاهره يفيد الكفر، والمشركون يتعبدون بالصفير والتصفيق، فلا يجوز التشبه بهم. نعم، بس البلد كلها ما يؤذنون، لا فرض كفاية، إذا عرض لواحد ما يعرض عليها البلد كلهم، بلد كبيرة يصير فيها عدة مؤذنين هو واحد. نعم.
باب ما يقول إذا سمع المنادي.
حدثنا نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
يزيد يزيد ما يصير. نعم.
عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
وهذا الحديث حديث أبي سعيد فيه مشروعية إجابة المؤذن، وإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، في مشروعية إجابة المؤذن، وأن من يسمع النداء يقول مثل ما يقول، والمؤذن لا يجيب نفسه بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ثم يدعو بما ورد. هذا الحديث فيه مشروعية إجابة المؤذن. وجاء في الحديث الآخر أنه يجيب المؤذن ويقول بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وآته مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي بسند لا بأس به: إنك لا تخلف الميعاد. هذا يشرع لمن سمع النداء. جاء في الحديث الآخر أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن المؤذنين يغبنوننا، يغبنوننا بالأجر، فازوا بالأجر. فقال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي عليه الصلاة، ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فمن قال ذلك فله مثل أجر المؤذن، أو كما ورد في الحديث. وفي حديث معاوية الثاني أنه يجيب المؤذن إلا في قول حي على الصلاة، في حديث أبي سعيد أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن، قال: قولوا مثل ما يقول المؤذن، كل جملة تقول مثلها. لكن في حديث معاوية أنه في الحيعلتين لا يقول مثله، حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، مختصر. وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وفي اللفظ الآخر حي، إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث أبي سعيد عام، وحديث معاوية خاص، هذا هو الجمع بينهما. يخصص حديث معاوية بحديث أبي سعيد، لأن أبي سعيد ظاهره، حديث أبي سعيد ظاهره أن المجيب يجيب المؤذن مثل ما يقول في جميع جمل الأذان: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا عام في التكبير وفي الشهادتين، في قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، والتكبير والتهليل، هذا عام. لكن جاء حديث معاوية استثنى الحي على فيه، الحي على يقول: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: إذا قال حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فيكون هذا مخصص لهذا، حديث معاوية مخصص لحديث أبي سعيد. معروف أن الخاص مخصص العام. حديث أبي سعيد فيه أن سامع المؤذن يقول مثل ما يقول ولم يستفي شيئا، وفي حديث معاوية استثنى الحي على فيه، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حي إلى حي. وقول حي على الصلاة دعوة، دعوة إلى الصلاة، يعني حي يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، فهي دعوة إلى أداء الصلاة. ولما كان الإنسان لا يستطيع ذلك إلا بمعونة الله شرع له أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي الله من حال إلى حال حتى أجيب المؤذن وأستجيب للنداء إلا بمعونتك وقوتك يا الله. فلا حول لي من حال إلى حال، لا يتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه. ولا قوة للإنسان على أداء العمل إلا بمعونة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة، ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بمعونة الله وتوفيقه. وقوله في حدثنا سعد بن راهوية قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى، هذا موصول بالسند إلى معاوية. قال يحيى أيضا موصول بالسند إلى معاوية، موصول بالسند السابق إلى معاوية. وأما المؤذن فإنه لا يجيب نفسه بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذه الذكرى: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وهذا هو الصواب، أن من سمع النداء يجيب المؤذن إلا في الحيالتين، إنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي دل عليه النصوص، هو الذي ذهب إلى جمهور العلماء. وهذا والحكمة في هذا كما سبق والله أعلم أن الحيلة دعوة إلى الصلاة، ولا يستطيع الإنسان الإجابة إليها إلا بحول الله وقوته وإعانته، فشرع له تفويض الأمر إلى الله، إلى حول الله وقوته وإعانته. والقول الثاني للعلماء أنه يقول في الحيل على حين مثل ما يقول المؤذن، يقول إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، لكن هذا قول مرجوح خالف الحديث، ولعل هذا القائل لم يبلغه حديث معاوية. وكذلك الإقامة، الإقامة هذا الثاني يشرع للإنسان أن يجيب المؤذن إذا أقام الصلاة، وإذا قال قد قام الصلاة يقول قد قام الصلاة مثله. وإذا قال وكذلك في صلاة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، يقول مثل الصلاة خير من النوم. العموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما قول بعض الفقهاء الحنابلة في شرح الروض وغيره أنه إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبرد، هذا اجتهاد وليس فيه استثناء، إنما الاستثناء في الحي على فين فقط. والأصل هذا الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، عام إلا ما استثني الحي على فين، ولم يستثنى الصلاة خير من النوم، قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نعم لا مستحب عند أهل العلم، ليس الوجوب، والصارف له على الوجوب ما جاء في بعض في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع راعيا في البرية يقول الله أكبر، قال على سطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، ولم يجب، دل على أن الإجابة ليست واجبة. نعم إذا كان على الهواء يجيبه، أما إذا كان تسجيل لا، على الهواء لأنه يؤذن في الحال. نعم
يجيب الأول
وإذا انتهى يجيب الثاني والثالث. نعم
صلى الله عليكم. قول رضيت بالله ربا متى يقول هذا؟
تأثير في الحديث اللي بعد هذا. نعم
صلى الله عليكم. يجيب الخلف المقيم.
نعم المقيم أذان، يعني رسول قال بين كل أذان صلاة، سماها النبي أذان. نعم إذا كان على الهواء يجيبه. لا تسجيل ما يجاب، تسجيل ما هو بأذان على الوقت، تسجيل هذا قديم، إذا كان على الهواء يجيب، لأنه يصدق أنه مؤذن، هو مؤذن في الحال يؤذن الآن. نعم من هو؟ جاء في بعض الروايات أنه يقول وأنا، بعض يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثله، جاء في بعض يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا بأس، جاء هذا وهذا. إذا قال هذا ورد كما جاء في الحديث، له أن يقول وأنا أو يقول أشهد أن لا إله وأشهد الله أو يقول وأنا أشهد أن لا إله. نعم.
باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم، في مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان، وأن من قال ذلك حلت له الشفاعة، يعني إذا كان موحد، إذا كان من أهل التوحيد. أما من كان مشركا فإنه ليس له نصيب من الشفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا مقيد، المقيد بما إذا كان موحد يقول هذا الدعاء، إذا كان هذا الدعاء من الموحدين حلت له الشفاعة، أما إذا كان من المشركين فليس له نصيب من الشفاعة، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. قال تعالى في شأن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني الكافرين. إذا كان من الموحدين وقال هذا الدعاء حلت له الشفاعة. واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. زاد البيهقي بسند جيد إنك لا تخلف الميعاد. ففيه أن هذا الدعاء، أن الدعاء بهذا الدعاء بعد الأذان موجب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وابعثه محمودا مقام محمود الذي وعدته، انفرد البخاري بهذا، وروى مسلم في صحيحه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا في مسلم زيادة على هذا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، يجيب المؤذن ويقول ثم يصلي عليه اللهم صل على محمد، وإذا صلى كما في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسن. بعدما يجب أن يصلي على النبي ثم يسأل الله الوسيلة، الوسيلة درجة في الجنة، منزل النبي، بيت النبي في الجنة يقال له الوسيلة، أعلى منزل في الفردوس هي الوسيلة وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سقف عرش الرحمن. بعض العامة يقول اللهم رب هذه الدعوة، يزيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذا غلط، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، هذا تكرار، هذا من جهة بعض العوام، لا ما ينبغي الزيادة فيه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام، زيادة والدرجة الرفيعة هذا تكرار لا معنى له، أولا لم يثبت، الأذكار توقيفية ما يزاد فيها، لكن بعض العوام من جهلها، والدرجة الرفيعة مثل ما يزيد بعض العامة في الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يزيد بعض العامة ولا معبود سواك، لا إله غيرك ما معناها لا معبود سواك، تكرار من جهلهم، لا إله غيرك هي معناها لا معبود سواك، كذلك الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، لا بد من تنبيه العام على مثل هذا. نعم في ايش؟ نعم سنة المداومة مستحب، كل ما سمع المؤذن يجيبه ويقول مشروع. وثبت ايضا مشروعية انه قال بعد اجابة المؤذن في الشهادتين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا، يقولها بعد الشهادتين، يقول اذا قال المؤذن اشهد ان محمد رسول الله يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وبمحمد النبي عليه الصلاه والسلام او بمحمد الرسول، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول. نعم الظاهر يقول اشهد ان لا اله الا الله شريك له وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول. هذا كما جاء في صحيح مسلم. بعض الناس يظن انه يقال بعد نهايه الاذان، لا يقال بعد الشهادتين وكذلك الإقامة يجيبه يقول مثل ما يقول إذا أقام، وإذا قال قد قام الصلاة قد قام الصلاة، وإذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول مثل ما يقول إلا في الحي على الصلاة، في الإقامة وفي الأذان. نعم، الظاهر أنه يشمل هذا، لأن هذا ذكر مشترك، بخلاف الإجابة يكون يجيب نفسه ما في حاجة يجيب نفسه لأنه أثابه. وما رضيت بالله ربا والمسلمين لم يأتي به فيشرع له أن يقوله. نعم، إيش ليس المراد بالشفاعة؟ نعم نعم، الشفاعة العظمى في فصل القضاء عامة للمؤمنين جميع أهل الموقف الأولين والآخرين مؤمنهم وكافرهم في فصل القضاء، وهي المقام المحمود الذي خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم يربطه فيه الأولين والآخرون. نعم، ولا الشفاعة إيش؟ ولا الشفاعة. نعم نعم إيش؟ وإنما المراد أنه يكون ها فإن كان نعم أو كذلك يشفع له في دخول الجنة، لأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة، يشفع لهم في الإذن في دخولها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يكون ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عليه ذنوب واستحق دخولها فيشفع فيها أن لا يدخلها، وإذا دخلها يشفع فيها أن يخرج منها، وإن لم تكن له ذنوب يشفع لها إما في دخول الجنة أو في رفع درجته أو في دخول الجنة بغير حساب على حسب عمله. نعم، كلام حسن حرف النور. نعم، المقام المحمود هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. ورد في بعض الآثار أن المقام المحمود أن يجلسه الله نبيه معه فوق العرش. جاء في آثار عن مجاهد، قال الشيخ الإسلام ابن القيم إن هذا هو مذهب السنة وجماعة، وأن من أنكره فقد أنكر. هذا أقوى ما فيه، ولا الأثر اللي جاءت إنما كلها عن مجاهد، وفعل مجاهد فيه مخطوطة رسالة كاملة في هذا، مخطوطة كلها قرأتها أنا من قبل مدة، وأعطى نسخة من بعض الإخوان في هذا البحث، وكلها تدر على مجاهد. مجاهد يروى عن ابن عباس معروف، صحيح إلى مجاهد، لكن ما في شيء مرفوع. لكن أقوى ما فيها قول الشيخ سأقول ابن القيم إن هذا هو مذهب السنة والجماعة، يقول بهذا أهل السنة والجماعة، هذا أقوى ما فيه. يقول أهل السنة يقولون بهذا، فإذا ثبت يكون الشفاعة العظمى شيئان، يكون المقام المحمود شيئان، الشفاعة العظمى ويجلس فوق العرش، يكون كل من الأمرين هو المقام المحمود. وبعث المقام المحمود الذي وعدته الشفاعة العظمى ويجلس فوق العرش إذا ثبت، وإن لم يثبت يكون الشفاعة العظمى هي المقام المحمود. لكن قول شيخ الإسلام كما المقيم هذا هو مذهب السنة والجماعة، جاء في آثار رواه الإمام أحمد، لكن الرسالة الخاصة بهذا كلها عن مجاهد. نعم، ها نعم، وفسر بجلسة فوق العرش إذا ثبت يكون أمرا. نعم،
باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى
كم باب لها. نعم، ها وفسر خلاص. ها وفسر ايش؟ ايه نعم هذا هو يعني جالس فوق العرش هذا هو بس فسر ولا ذكر الاثار في هذا ها وروي ايش؟ وروي ذلك عن النبي إذا ثبت هذا يكون المقام محود أمرا الشفاعة العظمى وإجلاسه فوق العرش ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أخرج إيش أحمد ومن هذا لو يجمع الأثار في هذا في إجلاسه فوق العرش موجود هذا في ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى نعم نعم بهذا وبهذا فسر بهذا وبهذا يعني بالأمرين نعم الصواب أنه إذا ثبت عليكم مجموع الأمرين العظمى ما في الشفاعة ما في خلاف عسى أن يبث في القرآن وفي السنة عسى أن يبثك ربك مقاما محمودا وفي الصحيحين وغيرهم ما في إشكال في الشفاعة العظمى لكن الإشكال في ثبوت جلوسه فوق العرش هذا هو الذي يحتاج إلى إذا ثبت يكون شيئا من هذا وهذا نعم اسرع إنك لا تخلو ميعاد ثابت نعم
باب الاستهام في الأذان ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
نعم الاستهام الاقتراع في الأذان ومن قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين يعني يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة صارت السفينة ملأة امتلأت فقالوا إما أن يخرج واحد ولا تغرق السفينة كل واحد ما يريد يغرق يسقط فاستهموا فوقع السهم على يونس فسقط أوقع نفسه ولهذا قال فساهم فكان من المدحضين قيل ان اصله ان الاستهام لانهم يكتبون اسماءهم في السهام اذا اختلفوا في شيء فمن خرج سهمه غلب فسمي الاستهام الاستهام معناه قرعه وهذا مشروع القرعه في الامور المتساويه يشرع فيها القرعه في الاسلام كانوا في الجاهليه يضربون القداح يستعملون الميسر يأتون بثلاث أقداح إذا أراد الإنسان أن يسافر يأتون بثلاث أقداح قدح مكتوب فيه افعل وقدح لا تفعل وقدح غفل فيجيلونه فإذا خرج القدح الذي يقول افعل سافر أو أقدم على التجارة وإذا خرج الثاني لا تفعل أحجب وإذا خرج الثالث جاء أجاله حتى يخرج أحد الأمرين فلما جلس عوضهم الله بالاستشارة والقرعة بدلا من مما يعملون من الجاهلية من الميسر وإجالة الأقداح وإذا كان هناك أشياء متساوية تجعل القرعة حتى تطيب النفوس كل من المتشاركين فإذا كان اشترى أناس مثلا شيء من الطعام كوم أو من الفاكهة أو من الخضرة ولا يوزن ثم قسمه أقساما وتساوى في نظرهم، كل يأخذ واحد، لكن يجعلون القرعة، يجعلون القرعة حتى تقضي نفوسهم. إذا كانوا ثلاثة يجعلون ثلاثة مثلا من الأعواد، يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان بينه وبينه، ثم يقول الثالث خذها وضعها عليها، فيأخذها وضعها على الأكوام، ومن وقعت عليه أحد كومة، الكومة الذي له لأنها متساوية فتطيب نفوسهم. هذا أصل الاستهامة، الاستهامة الاقتراء. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرأ بينهم سعد، يعني سعد بن أبي وقاص، يعني اختلفوا أيهم مؤذن، تشاحوا في الأذان، لما كان الناس يتنافسون ويتسابقون الأذان احتسابا لوجه الله بدون أجر يأخذونه، كانوا يتنافسون في الأذان، كل يقول أنا أريد الأذان، ولا تفصل بينهم إلا القرآن، يتشحون، يعني ما في مشادة، أنا اللي أؤذن يقول الثاني لا أنا اللي أؤذن، وحين يكون ثالث يقول أنا اللي أؤذن، فلا تفصل بينهم إلا القرآن. وكذلك في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلمون ما في النداء، النداء يعني الأذان، والصف الأول من الأجر والفضيلة، لتسابقوا إليه وتنافسوا فيه وتشاحوا فيه حتى لا تفصل بينهم إلا القرآن، وهو الاستهام. وهذا إذا تساووا، إذا تساووا المتشحين، تساووا في الأذان، تساووا في نداء الصوت وحسنه، وفي العلم بالوقت. أما إذا لم يتساووا فإنه يقدم الأعلم بالوقت، إذا اختلف اثنان فأكثر أيهما يؤذن وهم متساوون أقرع بينهم. أما إذا كان أحدهما عنده صوتا أو أعلم بالوقت فإنه يقدم الأندى والأعلم بالوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ومثل لو دخل جماعة دفعة واحدة فتشاحوا في الصف الأول، دخل جماعة ما بقي مثلا في الصف الأول إلا مقدار ثلاثة، دخلوا دفعة واحدة تشاحوا، كل واحد يريد الصف الأول، ماذا نعمل؟ نقرع بينهم. أما إذا سبق أحدهم من سبق فهو الحق، لكن إذا دخلوا دفعة واحدة وتشاحوا يفصل بينهم بالقرعة. هذا لما كان الناس يتنافسون في فعل الخير، لأن كثير من الناس ما يبالي، يأتي مبكر ويجلس في مؤخر الصفوف، الصف السادس أو العاشر، ولا يبالي. نعم.
في بعض الدوام في رمضان يرى بعضهم بشتة أو شيء معين يحجز المكان ويذهب يتوضأ، لو أتيت هل أجلس في مكانها؟ أما
إذا ذهب يتوضأ لا بأس، إذا كان يذهب يتوضأ أو يتكي على عمود لا بأس، أما يكون يحجز مكان ساعات يذهب ينام أو يأكل ويشرب ويبيع ويشتري، لا ليس له حق فيها. لكن إذا كان مثلا يقرأ ثم يحتاج إلى الوضوء ذهب يتوضأ، أو تعب ذهب يتكي على سارية وعمود فهو حق به. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، تهجير التذكير إلى الصلوات، فهذه الفضائل، يعني لو يعلموا ما في التهجير التذكير إلى الصلوات لتنافسوا واستبقوا. هذه الفضائل على هذه العبادة العظيمة، النداء والصف الأول والتبكير إلى الصلوات، وكذلك شهود العتمة والصبح، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني من الأجر لأتوهما ولا حبوا. العتمة صلاة العشاء، والصبح صلاة الفجر، وفي دليل على جواز تسمية العشاء العتمة أحيانا. وأما ما جاء من النهي عن تسمية بالعتمة وأن الإبل تعتم، فالنهي محمول على غلبة الاسم، يعني لا، ولهذا قال لا تغلبنكم، في الحديث الآخر الذي سبق، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل، يعني يتأخرون بالإبل. فهذا والجمع بينهما أنه لا بأس بتسمية العتمة أحيانا، ولكن لا ينبغي أن يغلب على الإنسان تسميتها بالعتمة، فالنهي محمول على الغلبة، والجواز محمول على تسميتها عتمة وإطلاق الاسم عليها عتمة في بعض الأحيان. وهذه الفضائل، النداء والصف الأول والتهجير والعتمة والصبح، تفوت كثيرا من الناس بسبب الغفلة والجهل والإعراض وضعف الإيمان، لا يبالي بهذه الفضائل. نعم، في كلام لأهل العلم، العلماء قال إنه لا يشرع، أنه لا ينبغي أن يؤثر، ومنهم من قال لا حرج. نعم.
باب الكلام في الأذان. تكلم سليمان بن سرد في أذانه.
نعم، من الأجر. نعم، من الأجر والثواب، لا تسابقوا وتشحوا فيه. نعم. نعم، الحديث الآخر، المؤذنون أعطوا الناس على أقل يوم القيامة. نعم. لا لا بأس، أخذ هذا من بيت المال، مرتبات من بيت المال، أو يأخذ أو كذلك إعانات من بعض المحسنين من دون شرط، لا بأس. أما الأجرة ممنوع، كونه يأخذ الأجرة على الأذان، ما تأخذ الأجرة على القرى استئجار، أهل الحي يستأجرون شخص يؤذن لهم أو يصلي بهم، هذا لا، هذا لا يجوز. أخذ الأذان على أخذ الأجرة على الأعمال، على العبادات والقرب لأنها تفعل لله. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ استأجر مثل الإنسان يقول أنا أصلي بكم كل يوم مثلا 50 ريال، كل صلاة بكذا، هذا ما يجوز، بعدها لله ما يخل عليها أجرة. أو يقول أؤذن لكم كل يوم بكذا وكذا. ومثله الحج، يقول يحج، يستأجر شخص يحج عن فلان بكذا وكذا، هذا ما يجوز. لكن الأرزاق من بيت المال، مرتبات من بيت المال لا بأس، لأن من بيت المال يجب على ولي الأمر أن يقوم بكفالة هؤلاء، ولأن بيت المال مشترك للمسلمين. وكذلك المعونات لا بأس، المؤذنين والأئمة والمعلمين والمتعلمين والقضاة ورجال الحصبة، كل هؤلاء يعطون مرتبات وأرزاق من بيت المال أو معونات بدون شرط. أما الاشتراط لا، الاشتراط والاستئجار هذا ممنوع. حتى الحج يستأجر واحد يحج، هذا ممنوع، قربه لا يؤخذ عليه شيء. لكن إذا ما كان استئجار، ما لم يكن استئجار، وإنما أخذ المال لأجل أن يحج، يتوصل بالمال، يجعل المال وسيلة ليحج ويؤدي الفريضة عن أخيه المسلم إذا كان ميتا، هذا طيب. أما حج من أجل المال، هذا هو المال. ولهذا فرق الشيخ الإسلام رحمه الله بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، فرق بين حج ليأخذ أو أخذ ليحج، ما الفرق بينهما؟ حج ليأخذ يعني ما حج إلا ليأخذ المال، قال هذا هو الذي يخشى أن يكون داخلا في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فنوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. حج ليأخذ، ما حج إلا لأجل المال، ما أذن لأجل المال مثلا، أما لأجل المال هذا هو المبلغ. أما أخذ ليحج يعني جعل المال وسيلة للحج، يريد الحج وله رغبة في الحج، لكن أخذ هذا المال ليتوصل به وليقضي الفريضة عن أخيه المسلم، لا سيما إذا كان فقير ما يستطيع ويحب أنه يحج ويشتاق إلى رؤية المشاعر وزيارة الخير، لكن ما يستطيع، فهو أخذ هذا المال ليتوصل به إلى رغبته ويسقط الفريضة عن أخيه المسلم ويزداد من الطواف ومن الصلاة في المسجد الحرام ومن الأعمال التي يعملها. نعم. تعليم القرآن لا بأس به، تعليم القرآن جائز، أخذ الأجر عن التعليم لازم، لما ثبت في البخاري أن النبي قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، عمل هذا. نعم، ولأن الإنسان قد يتعطل من كسب لأولاده. نعم.
باب الكلام في الأذان.
يعني هو ما يستطيع يحج لأنه عليه ديون، فهو يعني مشتاق إلى أنه يحج، له رغبة في الحج لكنه ما يستطيع من أجل الديون التي عليه، وأخذ هذا المال ليتوصل إلى رغبته، له رغبة المشاعر، أخذ هذا المال يسقط الفريضة عن أخيه المسلم وليتوصل الحج والباقي يرده. طبعا ما بقي يرده إلا إذا سمح له، يعني ما له قصد في المال، يأخذ لي حج ما له قصد في المال، المهم وسيلة يتوصل ينفق نفقة ذهابا وإيابا، وكذلك أيضا إذا كان عليه هدي والباقي يرد على صاحبه إلا إذا سمح له، سمح له وقال حج منه والباقي لك فلا بأس. نعم.
باب الكلام في الأذان.
نعم.
تكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم الردف، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
نعم. وهذا الكلام معقودة، هذا الكلام في أثناء الأذان هل يصح أو لا يصح؟ يتكلم الله أكبر الله أكبر ثم أتكلم، أتكلم بعد في أثناء جمل الأذان، أتكلم مع فلان يا فلان أعطني كذا، أو رأى أعمى قال يريد أن أسقط في الحفرة قال الحفرة الحفرة ابتعد، هل يجوز أو لا يجوز؟ حاصل الخلاف في هذه المسألة أن الكلام في الأذان فيه أقوال لأهل العلم، قيل يحرم الكلام فيها ثانية، وقيل يكره، وقيل يباح، والصواب أنه يكره إلا لحاجة، الصواب أن المؤذن ينبغي له ألا يتكلم بل يستمر في جمل الأذان إلا لحاجة، والحاجة مثل رأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة فأمر بتجنب الوقوع في هلك مثلا، أو أمر بشيء أو نهى عن شيء يحتاجه لا بأس، وإلا فينبغي له أن يستمر في أذانه. والضحك أشد من الكلام، الضحك أشد من الكلام، وعلى هذا تكون الأقوال أربعة: يحرم مطلقة، يباح مطلقة، يكره مطلقة، يكره إلا لحاجة، كما دل عليه حديث الباب. حديث الباب في أن ابن عباس قال الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال ما هي من جمل الأذان، قالها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، لكنها لحاجة، لحاجة حاجة المطر لما كان في مطر وكان أراد أن ينبههم قال الصلاة في الرحال، تكلم، فإذا تكلم لحاجة فلا بأس. وفي حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه لما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمرها ينادي الصلاة في الرحال، يعني في البيوت، في الصلاة في البيوت، وفي أن صلوا في بيوتكم، فنظر القوم بعضهم إلى بعض استنكروا هذا، فقال ابن عباس سأل هذا من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في الرحال عذر في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وأما في الحضر ففي الليلة المطيرة، أما البرد فهو أخف من السفر، ما يكون عذر، اللهم إلا أن يأتي برد شديد خارج عن المعتاد في البلد، وإنما هذا في السفر يكون عذر، والمطر عذر في السفر وفي الحضر. وهذا وقع من ابن عباس في يوم جمعة، وقال لمؤذنه في يوم جمعة، جاء في اللفظ الآخر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولكن أصلوا في بيوتكم أصلوا في رحالكم، دل هذا على أن المطر عذر في تخلف عن الجمعة والجماعة. وفيه مشروعية قول الصلاة في الرحال في يوم المطر، وهو عذر المطر حتى ولو لم يقل المؤذن صلوا في الرحال، لكن إذا قال يكون هذا من باب البيان والإيضاح. لكن متى يقال الصلاة في الرحال أو في البيوت أو صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم؟ على حسب ما يفهمه الناس، في ذلك ثلاث حالات لأهل العلم كلها جائز: أحد أن يقولها بدلا من قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في الرحال، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم أو الصلاة في البيوت الصلاة في البيوت. هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية أن يقولها بعد الحيالتين يجمع بينهم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول بعدها الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في البيوت أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، ويكررها. الحالة الثالثة أن يقولها ويكررها بعد الفراغ من الأذان، بعد ما ينتهي من الأذان يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في البيوت. وهذا هو الأفضل، أفضلها أن يأتي بها بعد الأذان، يأتي بالأذان كاملا ثم يكررها على حسب الحاجة، كما يكرر في الكسوف النداء في صلاة الكسوف ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، كرر على حسب الحال. فكذلك إذا كان في يوم مطير إذا انتهى من الأذان قال الصلاة في البيوت الصلاة في البيوت الصلاة في الرحال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، على حسب ما يسمع الناس. هم قالوا إنها عزمة يعني الجمعة، عزمة يعني واجب، وكذا الجماعة، والعزمة العزيمة ضد الرخصة وهي الأمر المؤكد، والمعنى أن الجمعة والجماعة واجبة لولا العذر وهو المطر، لولا العذر وهو المطر لكانت صلاة الجماعة والجمعة عزمة واجبة، إلا أن المطر عذر لكم في الصلاة في البيوت. شوف صفحة 157 صفحة 157 نفس الحديث، نعم صفحة 157 باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. تقرأ الحديث 157 ها؟ نعم يأتي اقرأ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلة. نعم باب الرخصة آخر 56 باب الرخصة.
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال.
نعم بعدها باب
باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم.
نعم هو ظاهر في أنها عذر في المطر والدحر والبرد الشديد والريح والسيمة في السفر عذر الصلاة في الرحال، إذا كانوا في البرية متفرقين في خيامهم يؤذن ويقول صلوا في رحالكم وكل واحد الجماعة صلوا في خيمتهم. نعم هذه الترجمة هي باب الكلام في الأذان، الكلام في الأذان فيها كما سر مكروه إلا لحاجة، وظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به إذا تكلم سليمان بن صرد في أذانه يعني كان كلام محتاج إليه، وقال حسن لا بأس أن يضحك وهو يذين وهو يؤذن أو يقيم، ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أنه لا. وحديث مناسبة للترجمة أنه قال أمر المنادي أن يدي الصلاة في الرحال، هذه في أثناء الأذان، في أثناء الأذان بعد حي على الصلاة تكون الصلاة في الرحال، هذا كلام في الأذان. وإذا تكلم في جملة غير جمل الأذان وإن كان للحاجة دل على أنه لا بأس أن يتكلم في أثناء جمل الأذان ولو للحاجة ولو لم يكن من الجمل المشروعة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه، وإذا كان كلام سيء على شتام يشتم أو كذا هذا أشد وأشد، يقول بالتحريم له وجه, ويخشى أن يبطل الأذان إذا كان ينجو الأذان يسب أو يشتم, هذا لا يليق ولا ينبغي, لهذا كلام محرم لا يليق في خارج الأذان, فكيف بين جمل الأذان؟ لكن إذا كان كلام مباح فهو مكروه إلا لحاجة. نعم نعم الفصل إيه الفصل ولا الكلام؟ الفصل بسكوت يعني؟ لا السكوت ما إلا إذا كان سكوت فاحش طويل. طيب قد يقال أنه يبطل الأذان إذا كان فاصل طويل, أما إذا كان قصير عرفا فلا يبطل. نعم كان يسير محرم هذا يخشى الشتام ولو كان يسير ولو كان فاصل يسير, إذا كان يخشى أن هذا محرم العمل محرم يكون يخشى من بطان الأذان, تقول ببطانه له وجه لأنه يعني نافي الأذان. نعم إذا ما استطعت نعم صلي في السيارة, يلا مو بالتمشي توقف السيارة وصلي. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار كانت السماء من فوقهم والبلة من تحتهم فأصفهم وصلوا على رواحله. نعم تجيها كبيرة بس ما ينزل لأجل المطر باتجاه القبلة وصلي وقف السيارة ما يمشي. نعم وإذا كان في السيارة مجموعة يمكنهم يصلون جماعة. نعم في إيش؟ لا هذا قد يقول هذا من الأشياء المباحة أو من الأشياء المستحبة, هذا مما لا ينافي الأذى, هذا لحاجة, هذا من الحاجة المستثناة لرد السلام أو شمة العطس. طيب نعم.
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم, ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت.
وهذه الترجمة فيها جواز أذان الأعمى لكن بهذا القيد, إذا كان له من يخبره, إذا كان له من يخبره فلا بأس, وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى المنع منه لأنه لا يصح أذان الأعمى, وقال آخر يجوز بإطلاق, ولكن القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله حسن إذا كان له من يخبره, إذا كان له من يخبره في الوقت فلا بأس, لأن الوقت إنما يعلم بالمشاهدة والمؤذن والأعمى لا يشاهد, فإذا كان له من يخبره ويعينه فلا بأس. ولهذا قيد الحديث وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقول أصبحت, يقول أصبحت هذا هو الذي يخبرونه, يقول أصبحت. وكان هذا في رمضان, كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن على الصبح. نعم.
باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
من قول اعتكف هذا وهم من بعض الرواة, وصاب أحد الرهين حتى كان إذا سكت أو أذن, كان إذا سكت المؤذن أو أذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. أما اعتكف هذه ما لها معنى, وهم. كان إذا سكت أو أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. اعتكف يعني كان إذا أذن أو سكت, إذا أذن المؤذن أو سكت المؤذن وبدا الصبح صلى ركعتين وفيه أن المؤذن إنما يؤذن على الفجر، يقوله إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. فيه أن مشروع السنة الراتبة، أن مشروع أداء السنة الراتبة للفجر بعد طلوع الفجر إذا بدا الصبح، يقول هو بدا الصبح. وفيه مشروع الثلاثون في البيت إذا تمكن، إذا كان بيت القريب أو كان إماما يصليها في البيت، هذا هو الأفضل. ولهذا كان النبي يصلي في بيته ويضطجع على شقه الأيمن ثم يصلي بالناس. نعم، هكذا ذكروه، ولأنه ما يظهر له معنى. تكلم على الشارع عندك لعل ايش جلوسه للصبح طيب حبسه لذلك. وأين الأذان؟ سير. ما في أذان طيب ما في وأنه أذن. كان إذا اعتكف المؤذن حبس نفسه للصلاة لإيش؟ للصبح، وبدا الصبح صلى ركعتين ولا في أذان، ما في أذان. أين الأذان؟
يقول لما ذكر كلامها فيدل على هذا المعنى ما خرج أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك ثم يؤذن. قالت وما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. والمعروف في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
نعم، هذا حفصة سكت، إذا كان سكت، إذا اعتقد أن سكت. نعم. بعد الركعتين يضج على شقه الأيمن إذا صلى إذا كان في البيت مستحب. أما في المسجد فالظاهر أنه لا يفعل هذا، لأنها ما أعرف أن الصحابة كانوا يضجعون في المسجد. نعم، قبل إيش؟ لا، هذا اضطجاعه الاستراحة من قيام الليل غير الاضطجاع بعد الركعتين. نعم،
حدثنا أبو نعيم.
نعم، في اضطجاع لقيام الليل هذا قبل أذان الفجر، اضطجاع الاستراحة. أما هذا بعد الركعتين سنة. جاء في حديث الأمر بالاضطجاع لكن ضعيف، الحديث اللي فيه الأمر إنما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يضطجع بعدهما، هذا ثابت من فعله كما في الصحيحين. أما أمره فهو ضعيف في الأمر، قال إذا صلى أحدكم فلا يضطجع، ضعيف، حديث ضعيف. وشذ ابن حزم فأوجب الضجعتين، الضجعة بعد الركعتين، وقال يجب على اللسان أن يضطجع، هذا من أغلاطه رحمه الله. أظن أيضا جعلها مرتبطة بصلاة الفجر. نعم،
حدثنا أبو نعيم.
ماذا ما أشار إلى رأي ابن حزم في حافظ بن رجب، قول ابن حزم في هذا وجوب الاضطجاع بعد الركعتين، وأنه لا بد منها، وأن هذا متعلق بالفريضة. نعم،
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
نعم، هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، أما أمره صلى ركعتين فضعيف في ضعف. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
نعم. هذا للصائمين. وقال هذا في رمضان إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وسيأتي الحديث الآخر لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. نعم. يعني يؤذن بليل. نعم.
باب الأذان قبل الفجر.
نعم. الفجر الأولى أذان بعد الفجر. بعد الفجر ما في إشكال يعني بعد دخول بعد الصبح، لكن الإشكال في الأذان قبل الفجر. ترجمة هذه الأذان بعد الفجر والترجمة بعدها الأذان قبل الفجر. هل يجوز مؤذن يؤذن قبل دخول الفجر؟ نعم. حديث بلال يدل على أنه لا بأس. نعم.
باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله.
نعم. وهذا فيه أن بلال يؤذن قبل أذان الصبح وأنه لا بأس إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر لا بأس بالمتسحر أن يأكل ويشرب حتى يطلع الصبح. العبرة بطلوع الصبح. إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر فلا يمنع، كما أن بلال يؤذن قبل الفجر. ولهذا قال النبي لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال عن سحوره يعني عن طعام السحور فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم. إذا يرجع بمعنى يرد، يرجع السهم اللازم المتعديا رجع. ومن قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم رجع بمعنى رد، وقالوا رجع زيد ورجعت زيدا ومعنى ردع ومعنى ليرد القائم ليرد قائمكم يعني القائم يرده يعني عن طول القيام. كان الناس يصلون يتهجدون إذا أذن المؤذن عرفوا أن الوقت المؤذن الأول عرفوا أن الوقت قريب يختصر صلاته بدل ما يطيل يرده عن طول القيام أو يرده يعني يوقف على القيام حتى يتسحر إن كان يريد الصوم. يرد قائمكم ولينبه نائمكم. النائم ينبه حتى يقوم ويتوضا ويغتسل إذا كان عليه غسل ويوتر. هذا الأذان الأول فيه مصالح، يرد القائم وينبه النائم. فالقائم الذي يصلي الليل يرده ويخبره أن الوقت قريب، وهذا يدل على أن الأذان الأول ما ينبغي أن يكون بعيد عن الأذان الثاني، ما يكون وقت طويل. إذا كان وقت طويل ما حصل فائدة منه، كان يؤذن من نصف الليل أو باقي ساعتين أو ثلاث ما 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 يتحصل فائدة، لأن إذا قام الإنسان ما يطول عليه الوقت قد ينام يغلبه النوم. لكن إذا كان الوقت قصير ساعة من الآن ساعة إلا ربع هذا لا بأس، يقوم الإنسان ويتوضأ ويتهيأ ثم يستعد لصلاة الفجر، يكون صلاة الفجر قريبة. لكن إذا كان وقت طويل ما حصل المقصود. ولهذا بين الحكم انه يرد القائم عن طول قيامه وينبه النائم حتى يستيقظ ويوتر ويتهيأ واذا كان يريد ان يصوم اذا تسحر. هذه فائده الاذان الاول. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وليس ان يقول الفجر او الصبح، وقال باصبعه ورفعها هكذا الى فوق وطأطأ الى اسفل. وقال زهير بسبابته إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. وليس أن يقول أطلق القول على الفعل، يعني أن الأذان أذان الفجر الأذان الفجر يعني الفجر ينقسم إلى قسمين، فجر كاذب وفجر صادق. فجر كاذب هو الذي يكون هكذا خط في كبد السماء ثم ينخفض ويظلم. أما الفجر الصادق هو الذي يمتد هكذا يمين وشمال ثم يملأ ما بين الأفق. ولهذا وصف قال ليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني يخرج كذا معترض ثم يظلم. يعني ليس الفجر الصادق الذي يكون من فوق إلى أسفل ثم يختفي ويظلم، بل هذا هو الفجر الكاذب. وتسميه العرب ذنب السرحان لأنه يظهر من أعلى في أعلى السماء ثم ينخفض، وإنما الفجر الصادق الذي يكون يمينا وشمالا ثم يمتد في الأفق ويسفر، هو الذي يطلع معترض ثم يعم الأفق ذاهبا يمينا وشمالا. ولهذا قال ذنب سببته احداهما هكذا فوق الأخرى يمتد هكذا يمين وشمال يمتد وينتشر. أما الفجر الكاذب هو يعترض في السماء مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذئب ثم يختفي ويظلم، هذا الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو يمتد يمينا وشمالا حتى يملأ ما بين الأفق ويسفر. أخطر ما وقع في التفرقة بينهما رواية جرير عن سليمان عند مسلم وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل. وفيه الحديث إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل، قل وليس الفجر، ليس أن يقول الفجر أو الصبح. هل الفجر يقول ولا فعل؟ طلوع الفجر فعل ولا قول؟ فعل، أطلق على الفعل قوله، قال وليس أن يقول الفجر أو الصبح هكذا. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم. ففيه دليل على أنه لا بأس بالأذان قبل الفجر، لكن ينبغي أن يكون له مؤذن آخر يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس. فإذا أذن قبل الفجر فلا بأس، بشرط أن يكون مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر أو هو نفسه يعيد الأذان بعد الفجر. ولهذا اختلف العلماء هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا يشرع. من العلماء من قال أنه لا يشرع، وإلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمد قالوا لا يشرع، وذهب الجمهور إلى أنه مشروع لا بأس لهذا الحديث وغيره أنه لا بأس بالأذان قبل الفجر. وهل يكتفى به هل يكتفى به بدون أذان آخر؟ بعض العلماء يقول لي ولو ما أذن قبل الفجر، والصواب أنه لا بد إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن على الفجر إما هو أو مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. وإلى هذا ذهب ابن خزيمة وابن المنذر وجماعة من الحديث، فالصواب أنه أن الأذان قبل الفجر مشروع ولكن لا يكتفى به عن الأذان بعد الفجر، وإنما يؤذن إذا طلع الفجر مؤذن آخر أو هو نفسه يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس. أما أن يؤذن قبل الفجر ولا يؤذن على الصبح فلا. نعم. ولهذا ذكر المؤلف حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ففيه مؤذنة أحدهما يؤذن قبل الفجر وهو بلال، والثاني يؤذن على الفجر وهو ابن أم مكتوم، فدل عنه لا بأس بالأذان قبل الفجر إذا كان مؤذن آخر يؤذن على الفجر أو كان هو نفسه يعيد الأذان حتى لا يغر الناس. نعم.
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة.
لا الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله، توقف الدروس 3 أسابيع من أجل الإعادة من أجل إجازة العيد إن شاء الله. الأسبوع القادم ما في دروس، آخر دروس يوم الخميس إن شاء الله. وتسعنا في الدروس بعد العيد وبعد الحج يوم الأحد إن شاء الله الموافق 20 من شهر ذي الحجة حسب تقويم القرآن. نسأل الله أن يوفق الجميع إلى القبول، ونسأل الله أن يعيدنا إلى مجالس الذكر والعلم على خير حال وأحسن حال. نعم حط موقف الآن، هذا الموقف الآن بعد العيد إن شاء الله نترجم عليه. نعم مسألة فيها كلام لأهل العلم، ظاهر الحديث هذا النبي إنما كان له مؤذنان في رمضان، هذا ظاهر الحديث، بلال يؤذن بليل وابن مكتوم بعد، يحتاج بس إلى بحث، لكن مشروع عند العلماء أنه لا بأس عام، يعني الجمهور يرى أنه لا بأس كما سمعت الجمهور، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن، هل كان بلال يؤذن في غير رمضان، أو هل كان الخلفاء الراشدون يؤذن قبل الفجر؟ يحتاج الجمهور كما سمع كما سبق يرون أنه مشروع إذا كان له مؤذن آخر يؤذن على الصبح هو نفسه. نعم لا بأس إذا كان له مؤذن لا بأس. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكون بين الأذان والإقامة من الوقت، وأنه ينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة حتى بعد أذان المغرب الذي هو لا يكون طويلا إلا أنه يكون بينهما شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة ثلاثة، كرر ثلاثة، قال بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، ثم قال في ثلاثة لمن شاء. في مشروعية أن يجعل بين الأذان والإقامة شيئا، يصلي الراتبة مثلا راتبة الظهر أربع ركعات، يصلي مثلا أربع قبل العصر وإن لم تكن راتبة، صلي ركعتان قبل المغرب كما في الحديث، بين كل أذان صلاة لمن شاء. قولوا لمن شاء دل على أنها مباحة سنة وليست واجبة، ولهذا جاء في اللفظ الآخر كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، هي سنة لكنها ليست بواجبة، ولهذا قال النبي لمن شاء، جعل الاختيار إلى الإنسان. فمن أراد أن يصلي بعد الأذان فله أجره وله فضله، ومن لم يريد أن يصلي فلا حرج، فليست لازم، ولهذا قال النبي لمن شاء. وهي أن الإمام يراعي حال المأمومين، اللهم إذا كانوا في السفر مجتمعين وأقام في الحال فلا بأس. وفي الحديث تسمية الإقامة أذانا، يعني قال بين كل أذانين، المراد بالأذانين الأذان الأولى الأذان بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، والأذى الثانية الإعلام بإقامة الصلاة، فسمى كل منهما أذانا. قال بعضهم من هذا من باب التغليب، وقيل إنها سميت الإقامة أذان لأنها إعلام، إعلام بوقت الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت، والصلاة إعلام بأنه قرب فعل الصلاة. والحديث الثاني أن المؤذن إذا أذن فإن الصحابة كان أناس من الصحابة يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هم كذلك يصلون يعني يجعلونها سترة، يقوم الصحابة يصلون السواري يصلون بعد المغرب، بعد أذان المغرب يصلون ركعتين ويجعلون السواري له سترة، يعني العمود التي تكون في المسجد. وفي الرد على من قال إن وقت المغرب قصير وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، كذلك ما يفعله بعض الناس بعض الأئمة من كونه يقف أمام المؤذن، فإذا انتهى من الأذان أقام الصلاة ولم يمكن أحد من صلاة ركعتين. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يبتدون السواري ويصلون ركعتين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة. وقوله ولم يكن بين الأذان شيء، يعني لم يكن بين الأذان شيء كثير، فسرها الرواية المعلقة بعدها، ولهذا قال عثمان جبله أبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، يعني المغرب، بخلاف غير المغرب فإنه يكون بينهما أكثر وقت أكثر. نعم لا لا بعد الأذان، إذا أذن قام الناس، إذا أذن معنى أذن يعني فرغ من الأذان، إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري. والحديث الآخر بين كل أذانين، ولا البينية معناها بعد الفرغ من الأذان تأتي البينية. إذا انتهى المؤذن قام الناس يبتدرون السواري. إذا كانوا في السفر مجتمعين لا بأس، لكن في البلد قد لا، قد لا يكون مجتمعين كلهم، هناك من يأتي هناك من يتوضأ، لكن في السفر قد إذا كانوا محدودين أو في مزرعة نعم. فالأفضل يتأخذ بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، حتى يتمكن من أراد أن يصلي السنة، يعني فيها فضل. نعم لا بأس، لكن الأولى خلاف هذا. الأولى خلاف هذا كما سبق الكلام، يقول تكلم معنا تكلم. نعم
باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة.
نعم قوله كان إذا سكت المؤذن بالأولى يعني الدعوة الأولى أو المناداة الأولى، والمراد به الأذان الأول، والثانية المراد بها الإقامة. فالأولى إذا سكت المؤذن بالأولى يعني الدعوة الأولى أو المناداة الأولى، والثانية هي الإقامة. إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، فإذا هاتين الركعتان تكون بعد أذان المؤذن وبعد تبين الصبح، لا بد من هذا، لا بد أن يستبين الصبح ويتحقق طلوع الفجر حتى يصلي الراتبة، من الراتبة تبع الفريضة، الراتبة لا تصلى إلا بعد تحقق من طلوع الفجر إذا أذن المؤذن وتبين له الفجر، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يصليها حتى يتبين له الفجر، فلا بد من تبين طلوع الفجر، المهم تبين طلوع الفجر. إذا كان المؤذن يؤذن على الصبح فلا بأس، وإن كان يؤذن قبل الصبح ينتظر حتى يتبين له الفجر، لكن إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر ينبغي أن يؤذن مرة أخرى أو يكون له مؤذن آخر، كما كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكثوم يؤذن بعد طلوع الفجر حتى لا يغر الناس.
نعم
متقارب. فضيلة الشيخ محمد العثيمين يقول أن فيها تقديم 5 دقائق، أن التقويم في تقويم 5 دقائق، ذكر في دون عبد الرب وغيره، قال بعضهم أنه فيه تقديم أكثر، قال بعضهم 10 دقائق، قال بعضهم ربع ساعة، قال لهم شاهدوا، لكن الأقرب والله أعلم أنه مقارب، لأنه يتبين هذا بطلع الشمس، إذا نظرت طلع الشمس تجده مقارب للتقويم. فإذا احتاط الإنسان طيب في عمر الإنسان ألا يعجل، ينبغي للإمام ألا يعجل، يحقق يجعل مثل ما نصف ساعة، نصف ساعة إلى خمسة أو نصف ساعة أحسن حتى يتحقق طلوع الفجر. نعم. ها ما الذي قال هذا؟ ها شرط المحسن الله ما أظن هذا في الساعة، هذا كثير من المساجد يصلون قبل طلوع الفجر، بعضهم ما يصبر، بعضهم يجعل ثلث ساعة، بعضهم ربع ساعة، حتى نسمع بعض الناس يقيمون بعد على التقويم بعد التقويم بربع ساعة، ما أنه صلى قبل الفجر ما تصح صلاته. ها 20 دقيقة شيء كثير، ما أظن هذا شيء ممكن، قد إذا 5 دقائق قد وقع، ما أظن 20 دقيقة يعني شيء كثير، لا بد من التحقق. الأقرب والله أعلم أنه ما فيها فرق كثير. نعم نعم. وفيها مشروعية صلاة الركعتين قبل صلاة بعد الأذان وبعد تبين الصبح، وفي مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن للإمام، وكذلك من يصلي في بيته يستحب له أن يضطجع على شقه الأيمن، أما إذا كان في المسجد فلا. فيها النبي كان يصلي النوافل كلها في بيته، كان يصلي راتبة الفجر ثم يأتيه بلال بعد ذلك ويضطجع على الشق الأيمن ثم يأتي بلال فيؤذنه بالإقامة فيقيم. نعم نعم سنة إذا صلىها في البيت يضطجع ولو المقام الليل. نعم. أما الحديث من صلى أكثر فليضطجع فهو حديث ضعيف، الأمر حديث ضعيف، إنما ثابت فعله صلى الله عليه وسلم، أما الأمر بالاضطجاع فهو ضعيف. وأفرط ابن حزم رحمه الله فقال إنه يجب على المصلي أن يضطجع على شق الأيمن، ومن لم يضطجع فلا تصح صلاته. هذا مبالغة، الصواب أنها مستحبة ليست واجبة، لمن صلى في بيته كالإمام ومن كان قريب من المسجد صلى في البيت يضطجع على شقه الأيمن، وإن ترك فلا حرج. نعم نعم. بالنسبة راتبة الفجر، أما سواء صلى الليل ولا ما صلى، سواء صلى في الليل ولا ما صلى، ما له علاقة بصلاة الليل. نعم. المنادات الأولى، المنادات الأولى والمنادات الثانية، الدعوة الثانية الإقامة. نعم.
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء.
نعم. في مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة، وأنها ليست واجبة لقوله لمن شاء، بين كل أذان صلاة خبر بمعنى الأمر وبمعنى صلوا بين الأذانين، فلو لم يأتي قوله لمن شاء لا فصار الأمر الوجوب، لكن لما قال لمن شاء دل على اختيار. وفيه تسمية الإقامة أذانا، يقول بين كل أذانين، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، كل منهما، لأن الأذان معناها الإعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة بدخول وقت بقرب فعل الصلاة. نعم.
باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك الحويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
وليأمكم. نعم.
أحسن الله. وليأمكم أكبركم.
نعم.
باب.
نعم. وهذا الترجمة فيها مشروعية الأذان في السفر، وأنه يؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني إذا كانوا جماعة، فإن كانوا خيام متعددة ومتباعدة ولا يصلون جميعا أذن لكل جماعة مؤذن، كالحجاج في منى كان خيام متعددة، كل جماعة يؤذنون ويصلون، أما إذا كانوا جماعة واحدة يؤذن واحد ويصلون جميعا، فإن كانوا خيام متفرقة ومتعددة ولا يصلون جميعا أذن لكل جماعة مؤذن. في حديث مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وهذا والله أعلم لأنهم متساوون في القراءة، ولهذا قال ولأمكم أكبركم لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون، كما في اللفظ الآخر أنه قال ونحن شببة متقاربون، لهذا قال لأمكم أكبركم لأنهم متساوون في القراءة، فإذا لم يتساووا فإنه يأمهم أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة كما دلت على ذلك النصوص الأخرى، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فأكبرهم سنا، لكن هؤلاء قال لأمكم أكبركم لأنهم متقاربون، لأنهم شبابه متقاربون وفي القراءة وفي العلم بالسنة متساوون، وما داموا متساوين أو متقاربين فيأمهم الأكبر سنا. أما من كانوا مختلفين في القراءة وفي العلم بالسنة فإنه يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأكبر سنا. نعم. وهذا الأذان في السفر هل هو واجب أو مستحب؟ إن كانوا جماعة فإنه مستحب على كل حال، والقول الوجوب قول له وجاهته، وإن كان منفردا كذلك يستحب له، يستحب له أن يؤذن، وقول بالوجوب يحتاج إلى تأمل. ويدل على هذا حديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في البرية حضرك الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا بشر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. فيشرع الأذان ولو كان واحدا، كل جماعة لها أذان. نعم. والقول بالوجوب قول قوي. نعم.
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة.
المؤلف قيد الترجمة إذا كانوا جماعة، الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، لأن المسألة فيها خلاف، إذا كانوا جماعة يؤذنون ويقيم واحد، وإذا كان واحدا قال بعض العلماء لا يؤذن وإنما يقيم يكتفي بالإقامة.